بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مبحث الواجب التعبدي والواجب التوصلي، أو مبحث أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ووصلنا إلى الكلام في النقطة الرابعة، لكن قبل الدخول في النقطة الرابعة طلب مني بعض الأخوة بيان المعاني الأخرى للواجب التوصلي التي أشرت لها إجمالا في النقطة الأولى. بحسب الظاهر يوجد إشكال في إيضاح وتوضيح هذه المعاني الأخرى، فبناء على ذلك سأرجع إلى توضيح هذه المعاني الأخرى للواجب التوصلي وأذكر أمثلة عليها، وتستطيعون أن تعتبروا ذلك ضمن النقطة الأولى التمهيدية. للواجب التوصلي كما قلنا معاني أخرى غير المعنى الذي نبحث عنه في مقامنا، فيطلق الواجب التوصلي على أربعة معان. المعنى الأول ما لا يشترط في سقوطه عن عهدة المكلف مباشرة الامتثال به، بل يكفي في سقوطه قيام الغير به بنحو الاستنابة أو التبرع. وهذا علّه أنا، لأن الإشارة كانت إجمالية لعلي لم أوضح الفرق بينه وبين الواجب الكفائي، فكانت الإشارة موجزة وإجمالية. هذا يختلف عن الواجب الكفائي. مثاله عليكم السلام ورحمة الله، الصلوات الفائتة عن الميت. الصلوات الفائتة عن الميت لازمة على وليه، لكنها تسقط عن عهدة الولي بقيام الغير بها، سواء كان بنحو الاستنابة أو التبرع. هذا ليس من أمثلة الواجب الكفائي. الصلوات الفائتة عن الميت تجب على الولي، وهنا لا نتكلم عن وجوبها عن الميت، نتكلم عن أنها تسقط عن عهدة المكلف الجديد الذي هو ولي الميت، تسقط بالاستنابة أو بالتبرع. هذا المعنى الأول للواجب التوصلي. المعنى الثاني ما لا يشترط فيه الاختيار والالتفات. طبعا سبب الإشكال بعض الأخوة قال توجد تعابير عن واجب توصلي ويشترط فيه قصد القربة، فكيف يعبر عنه بأنه واجب توصلي؟ هذا هو السبب اللي أريد أن أفصل في هذه النقطة. شعرت أن التفصيل فيها مهم. نعم توجد تكاليف يعبر عنها بأنها واجبات توصلية مع اشتراط قصد القربة. هذا المعنى الأول. المعنى الأول شنو هو؟ في أن الواجب التوصلي هو ما لا يشترط فيه سقوط التكليف عن عهدة المكلف مباشرة الامتثال من قبل المكلف، بل يكفي في سقوط التكليف أن يقوم الغير بذلك ولو بالاستنابة والتبرع. هذا يسمى واجبا توصليا. مثال الصلوات الفائتة عن الميت واجبة على الولي وتسقط عن الولي بقيام الغير بالتبرع أو الاستنابة، مع أنه يشترط فيها قصد التقرب، فهي واجب. هذه الصلوات فهي واجب تعبدي من جهة اشتراط قصد التقرب، وهي واجب توصلي بالمعنى الأول للواجب التوصلي. ما هو المعنى الأول؟ هو المعنى الذي هو الواجب الذي لا يشترط فيه مباشرة المكلف للامتثال. هذا المعنى الأول واضح. هذا بعد تسمى واجبات توصلية مع أنه يشترط فيها قصد القربة، لكن واجبات توصلية لا بالمعنى الذي نبحثه في مقامنا، بل بمعنى آخر. هذا المعنى الأول للواجب التوصلي. المعنى الثاني للواجب التوصلي ما لا يشترط فيه الاختيار والالتفات، بل يسقط بمجرد وقوعه خارجا وإن كان من غير اختيار. ومثاله ما لو أزال المكلف النجاسة عن المسجد من غير قصد التطهير. هذا المعنى الثاني ما نقصد به أنه أزال النجاسة من غير قصد التقرب، لا، أصلا لا يقصد التطهير. الإنسان أحيانا يزيل النجاسة بقصد التطهير لكن لا يقصد التقرب، هذا شيء. هذا المعنى الأخير الذي سيأتي للواجب التوصلي. لكن أحيانا يزيل النجاسة النجاسة عن المسجد أصلا بدون قصد التطهير، أصلا وقع التطهير لا عن التفات واختيار. هذا أيضا معنى من معاني الواجب التوصل. المعنى الثالث، ما لا يشترط في سقوطه عن عهدة المكلف لا يشترط امتثاله في ضمن فرد مباح، بل يسقط ولو بالفرد المحرم. هذا أيضا يسمى واجبا توصليا. مثاله، كما لو أزال النجاسة عن المسجد بماء مغصوب، إزالة النجاسة عن المسجد وقعت بفرد محرم، أو طبعا التكليف يسقط بمثل ذلك، يسقط التكليف لأن المطلوب إزالة النجاسة عن المسجد وقد زالت النجاسة عن المسجد ولو كانت بفرد محرم، هو ارتكب محرما لأنه تصرف بالماء المغصوب، لكن التكليف بإزالة النجاسة، التكليف بوجوب إزالة النجاسة قد سقط. أو كما لو أنقذ مشرفا على الموت بطعام مغصوب، هو سقط عنه التكليف بإنقاذ المشرف على الموت وإن كان مرتكبا لحرام بالتصرف بالمغصوب. أو كما يضرب السيد الصدر رحمة الله عليه لذلك مثالا في البحث الخارج، يقول كما لو قلنا بأن الغسل بماء دجلة محرم لا لكونه مغصوبا، لا ليس من هذه الجهة، أصلا محرم. أنا أضرب مثال أوضح لعله يمكن تصور أن الغسل بماء زمزم محرم وأزلنا النجاسة بماء زمزم عن المسجد، سقط التكليف مع أن الإتيان كان الامتثال كان بفرد محرم. هذا يا معنى، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع هو الذي نبحثه في مقامنا، وهو ما لا يشترط في سقوطه عن عهدة المكلف قصد القربة، بل يكفي الإتيان به ولو بدون قصد القربة، كدفن الميت والإنفاق على الزوجة وما إلى ذلك. وفي مقابل كل واحد من هذه المعاني يكون الواجب التعبدي بالمعنى المقابل له. مصطلح الواجب التعبدي أيضا ليس مختصا بأنه الواجب الذي لا يتحقق الامتثال به إلا بقصد القربة، بل الواجب التعبدي يكون في مقابل كل معنى من هذه المعاني. والبحث هناك في البحث الخارج في كل معنى من هذه المعاني يقع فيما إذا شك بالتوصلية بأحد المعاني الأربعة. يبحث هناك ما هو الأصل اللفظي والعمل الذي يكون مرجعا عند هذا الشك. فلو شك في أن الواجب تعبدي أو توصلي بالمعنى الأول، شك بأن هذا الواجب هل يسقط بفعل الغير أو لا يسقط، شككنا أن الواجب على الولي أن يأتي بالصلوات الفائتة عن الميت، لكن لو قام الغير بذلك يسقط هذا الوجوب عن الولي أم لا يسقط؟ فهنا لابد أن نرجع إلى ما هو الأصل اللفظي أو العملي عند حصول هذا الشك. يبحث هناك أيضا، هذا بحث مستقل. وأيضا لو شك في أن الواجب توصلي بالمعنى الثاني، أي شك في أنه هل يسقط بمجرد وقوعه خارجا ولو من دون اختيار أو لا يسقط، ولو شك في أن الواجب توصلي بالمعنى الثالث، أي شك هل يسقط بالفرد المحرم أو لا يسقط، ولو شك في الواجب التوصلي بالمعنى الرابع الذي نبحثه نحن، هل يسقط الواجب بمجيء المكلف به ولو بدون قصد القربة أو لا يسقط، في كل ذلك يوجد إما أصل لفظي أو أصل عملي يكون المرجع عند حصول مثل هذا الشك. واضح. والنسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع، شنو الواجب التعبدي بالمعنى الرابع؟ هو الذي لا يتحقق الامتثال به إلا بقصد القربة. النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع وبين المعاني الأربعة للواجب التوصلي هي، حتى يتضح المطلب أكثر، أما النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع والواجب التوصلي بالمعنى الأول فالنسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ويوجد مورد اجتماع هو الواجبات التي يعتبر في امتثالها قصد القربة ولا يعتبر فيها المباشرة كما ذكرت، مثل صلاة الفائتة عن الميت التي تجب على الولي، فإذا قام الغير بها تسقط، فهذه الصلاة تعبدية من جهة شرط قصد القربة وشنو وتوصلية من جهة أن الواجب يسقط بقيام الغير. هذه النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع والواجب التوصلي بالمعنى الأول. والنسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع والواجب التوصلي بالمعنى الثاني هي التباين. شنو المعنى الثاني للواجب التوصلي؟ المعنى الثاني يسقط ولو أتى به من دون اختيار. لماذا التباين؟ لأنه لا يتعقل قصد القرب إلا في ظرف الاختيار، وحينئذ لا يوجد واجب تعبدي إلا ويعتبر فيه الاختيار والالتفات. فكل واجب تعبدي يعتبر فيه الالتفات والاختيار. لماذا؟ لأنه لا يتأتى فيه قصد القربة، بخلاف الواجب التوصلي بالمعنى الثاني فإنه لا يشترط فيه الاختيار والالتفات. والنسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الرابع والواجب التعبدي بالمعنى الثالث هي العموم من وجه، بناء على أن امتثال الواجب التعبدي في ضمن الفرد المحرم في ظرف الجهل يكون مجزيا، وفي ظرف العلم لا يكون مجزيا، فيكون تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. أما بناء على عدم الإجزاء وأن الفرد المحرم ليس مأمورا به مطلقا، سواء كان الإنسان جائلا بكونه فردا محرما أو ليس بجائل، فالنسبة هي التباين. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء من العبادات إلا ويعتبر امتثاله، بناء على هذا المبنى، إلا ويعتبر امتثاله في فرد محلل. وكل واجب يسقط بامتثاله في فرد محرم بناء على هذا فهو ليس واجبا تعبديا بل هو واجب توصلي. أما النسبة بين المعنى الرابع للواجب التعبدي والمعنى الرابع للواجب التوصلي هي التباين. لماذا؟ لأن كل واجب تعبدي بالمعنى الرابع لا يتحقق الامتثال به إلا بقصد القربة، وكل واجب توصلي بالمعنى الرابع يكفي الاتيان به ولو بدون قصد القربة. هذا ما أحببت أن أوضحه في المعاني الأربعة للواجب التوصلي. والأمثلة التي ليش؟
لأنه يمكن يكون بقصد القربة التوصلي،
يمكن
ايوه هذا بقصد القربة،
لا يشترط من جهة عدم الاشتراط، نتكلم من جهة عدم الاشتراط. نعم يمكن، بس مو ما نسمي نسبة عموم مخصوص من وجه. كل واجب تعبدي يشترط فيه قصد القربة، وكل واجب توصلي لا يشترط فيه، إذا أدى به يحصل على الثواب، هذا بحث آخر. فهذا تضيفوه للنقطة الأولى التمهيدية لوجود بعض النقاش في الأمثلة التي ذكرتها في الدرس الماضي، وأن كان النقاش في الأمثلة يقولون ليس من ديدن المحصلين. النقطة الرابعة، كنا في النقطة الثالثة أشرنا إلى أهمية معرفة مركز الاختلاف بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، وقلنا هناك إن الاختلاف بينهما إذا كان راجعا إلى عالم الحكم والاعتبار، فعند الشك بين كون الواجب تعبديا أو توصليا ماذا نفعل؟ نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية. لكن إذا قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يعني لا يمكن أن يكون قصد امتثال الأمر مأخوذا في متعلق الأمر، يعني لا يمكن أن يقيد المولى الأمر بقصد امتثاله، هذا مستحيل، فحينئذ يكون الفرق بينهما راجعا إلى عالم الملاك. وإذا كان راجعا إلى عالم الملاك لا نستطيع بعد التمسك بالأطلاق والأصول اللفظية. لماذا لا نستطيع التمسك؟ لأننا قلنا أننا إنما نتمسك بالأطلاق في ما لو كان التقييد شنو ممكنا، وهنا لعل المولى يريد أن يقيد لكنه لم يقيد للاستحالة، فيكون الفرق فيكون الفرق راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى عالم الملاك. حينئذ هنا في النقطة الرابعة نريد أن ندخل في تفصيل ذلك. هذا أشرنا له إجمالا في النقطة الثالثة. هنا في النقطة الرابعة نريد أن ندخل في تفصيل ذلك. إذ يوجد رأيان في مسألة أن الاختلاف بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي هل مرده إلى عالم الحكم أو إلى عالم الملاك، يوجد رأيان. وقبل بيان الرأيين أحتاج أن أشير إلى ملاحظة. هذه الملاحظة حاصلها أننا في هذا البحث مصب البحث ليس هو بيان الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، وأشرت لهذه الملاحظة سابقا، لأن هذا التوهم خاطئ. لماذا؟ لأن حقيقة الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي واضحة عند الأصوليين، واضحة. فالفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي بالمعنى الرابع هو أن في الواجب التعبدي لا يتحقق الامتثال إلا بقصد التقرب وامتثال الأمر، وفي الواجب التوصلي يتحقق ولو كان بداع آخر غير داع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره. هذا واضح. إنما الكلام، كل الكلام أن نعرف ما هي الضابطة التي اعتمدها المولى في جعل هذا النوع من الواجبات من قسم الواجبات التعبدية، أو جعل هذا النوع من الواجبات من قسم الواجبات التوصلية. لماذا نحتاج إلى معرفة الضابطة؟ لأنه في حالة الشك إذا عرفنا الضابطة حينئذ نستطيع أن نعرف عند الشك في أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي، نعرف الوظيفة العملية والأصل الذي نستند إليه. إذا لم نعرف الضابطة لا نستطيع معرفة الأصل الذي نستند إليه. هذا هو البحث، هذا هو مصب البحث. مصب البحث نريد أن نعرف منشأ الاختلاف، لا لكي نعرف الفرق، وإنما لكي نعرف الضابطة التي اعتمدها المولى في جعل هذا من الواجبات التعبدية وجعل ذاك من الواجبات التوصلية. إذا عرفنا هذا نعود إلى الرأيين. الرأي الأول إن الاختلاف بين القسمين مرده إلى عالم الحكم والجعل والاعتبار. وحاصل هذا الرأي، ماذا يقول هذا الرأي؟ يقول هذا الرأي إن قصد الامتثال للأمر أخذ قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب في الواجب التعبدي، ولم يؤخذ قيدا ولا جزءا في متعلق الوجوب في الواجب التوصلي. الفرق بين أخذه قيدا أو جزءا ما هو؟ الوجوب تارة يكون متعلقا بالصلاة بقيد قصد الامتثال، فحينئذ يكون قصد الامتثال شرطا للمتعلق، وأخرى يكون الوجوب متعلقا بالصلاة وبقصد الامتثال، فيكون قصد الامتثال جزءا. ولا يفرق العلماء، لا يفرق الأصوليون، يقولون إذا قلنا بأن مرد الاختلاف إلى عالم الحكم فسواء أخذ قصد الامتثال على نحو القيدية أو أخذ على نحو الجزئية لا مشكلة لديهم في ذلك، لا مشكلة لديهم، واضح؟ حينئذ هذا الرأي يقول مرد الاختلاف أنه في الواجب التعبدي المولى أخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق الحكم أو جزءا في متعلق الحكم. وأنتم تعرفون الطهارة شرط قيد للصلاة أو جزء للصلاة، شرط وقيد، واضح الفكرة؟ بينما السورة جزء من الصلاة. هنا أيضا هذا مثال للتوضيح، هنا أيضا هل أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الامر في الواجب في الصلاه ام اخذ جزءا؟ لا فرق. اصحاب الراي الاول يقولون لا فرق، يقولون مرد الاختلاف بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي ان المولى قد اخذ في عالم التشريع، في عالم التشريع قد اخذ قصد امتثال الامر قيدا في متعلق الامر، بمعنى اوضحته سابقا ان المطلوب حصه خاصه من الصلاه، هي الحصه التي يؤتى بها بقصد امتثال الامر للمولى، بقصد التقرب للمولى. هذا هو الراي الاول. الراي الثاني ان الاختلاف مرده الى عالم الملاك وليس الى عالم جعل الحكم، بحيث اصحاب هذا الراي يقولون ليس هناك فرق بين الواجب التعبدي والتوصلي في عالم جعل الحكم والوجوب، لا يوجد فرق، لانه في الواجب التعبدي وفي الواجب التوصلي لم يؤخذ قصد القرب قيدا في متعلق الوجوب في مرتبة الحكم. لا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي من هذه الجهة، كلا الحكمين بمعنى أن الحكم مطلق في كليهما، الحكم يعني هذا القيد غير موجود لا في الواجبات التعبدية ولا في الواجبات التوصلية، غير موجود هذا القيد في عالم الحكم، لا يوجد هذا القيد. غاية الأمر نحن اطلعنا، هاي لازم نسجل هالملاحظة وهذا إشكال بعدين سرتكم، إذا لم تؤخذ في لسان الدليل الذي يكشف أنها مأخوذة في لسان الحكم، كيف نعرف أن المولى قد جعل هذا الواجب تعبديا بحيث لا يتحقق الامتثال به إلا بقصد القربة، وذاك واجبا توصليا يتحقق الامتثال به بدون قصد القربة؟ كيف نعرف؟ عرفنا ذلك من خلال شيء آخر ليس من الدليل، عرفنا من إجماع، عرفنا من ضرورة فقهية، عرفنا من دليل آخر قال هذا النحو من الواجبات واجبات تعبدية مثلا، واضح؟ لكن في نفس الدليل لا يوجد شيء يدل على أخذ هذا القيد، وبالتالي لا يوجد، لم يؤخذ هذا القيد في مرحلة الجعل، في مرحلة الاعتبار. نعم الاختلاف بينهما، هو توجد واجبات تعبدية في الشريعة أم لا توجد؟ توجد. أي مرد الاختلاف إذا كان لا فرق بينهما في عالم الحكم؟ يقولون أصحاب هذا الرأي أن مرد الاختلاف بينهما في عالم الملاك. كيف؟ يقولون في الوجوب التعبدي يكون الوجوب التعبدي ناشئا من ملاك، لا يستوفى بمجرد الاتيان به بدون قصد القربة، بل لا يتحقق ولا يستوفى الملاك إلا بالاتيان بالفعل بقصد القربة. وفي التوصل الواجب المصلحة فيه والملاك ملاك يستوفى ويتحقق ولو أتى به المكلف بدون قصد القربة. واضح الرأيان. رأي يقول إن مرد الاختلاف إلى عالم الحكم، ورأي يقول إن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك. ولكن عندما نتأمل بين هذين الأمرين نجد إن الاختلاف بينهما إذا كان في عالم الحكم فهذا لا ينفي كون الاختلاف بينهما يعود أيضا إلى عالم الملاك. واضح؟ لأصالة التطابق، نحن قلنا أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم عالم الإثبات وعالم الثبوت، وفي عالم الثبوت أيضا يوجد تطابق بين ما هو مجعول وبين مرحلة الملاك. فلو عرفنا أن الحكم قد قيد بقصد الامتثال، فهذا يعني أن الملاك أيضا في متعلق هذا الحكم لا يستوفى إلا بقصد الامتثال، هذا لا ينفي. بل الاختلاف بينهما في مرحلة الحكم يكشف عن الاختلاف بينهما في مرحلة الملاك، لأن القيد إذا كان مأخوذا في الواجب بلسان الدليل فهذا يعني أنه قد أخذ في الحكم، وهذا يعني أنه قد أخذ في الملاك. بينما إذا كان منشأ الاختلاف بينهما في عالم الملاك فقط فهذا ينفي كون الاختلاف بينهما في عالم الحكم والوجوب. الرأي الأول القائل إنما رد الاختلاف إلى عالم الحكم لا ينفي رجوع ذلك إلى عالم الملاك أيضا، بينما الرأي الثاني الذي يقول أن الاختلاف بينهما راجع إلى الملاك ينفي كون الاختلاف بينهما شنو راجعا إلى لا القائل بالرجوع إلى عالم الملاك ينفي كون الاختلاف بينهما في عالم الحكم في عالم الحكم. لماذا؟ هذه الفكرة. ما المبرر أن قصد امتثال الأمر الملاك مقيد به، قصد التقرب قد أخذ قيدا في الملاك، ومع ذلك نقول أنه لم يؤخذ في الحكم والجعل والاعتبار؟ ما المبرر لهؤلاء للذهاب إلى ذلك؟ أحسنت. المبرر الذي دفعهم إلى ذلك هو القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. يعني هؤلاء كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، وتبعه الشيخ الآخون في الكفاية، وآخرون بل أكثر من جاء من بعده قالوا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وإذا قلنا بالاستحالة فهذا يعني أن هذا القيد لم يؤخذ في مرتبة الجعل والحكم، بمعنى أن الحكم في كلا الحالين مطلق، سواء كان الواجب واجبا تعبديا أو توصليا، وما دل على أن هذا الواجب واجب تعبدي فمرجع ذلك إلى أن هذا القيد قد أخذ في عالم الملاك، بمعنى إن الملاك لا يستوفى ولا يتحقق إلا مع تحقق هذا القيد. واضح الآن تسلسل البحث بعد واضح. من هنا ندخل في صلب الموضوع في النقطة الخامسة، أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو لا يستحيل. ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ جاوبوني. إذا قلنا مستحيل هذا يعني أن لا فرق بينهما في عالم الحكم، وإذا كان لا فرق بينهما في عالم الحكم هل نستطيع التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية؟ لا نستطيع. شوفوا البحث وين. وإذا قلنا بعدم الاستحالة، طبعا إذا قلنا بأنه لا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، يعني شنو؟ يعني إن الحكم مطلق سواء كان الواجب تعبديا أو توصليا هكذا، وهذا يعني شنو؟ لا نستطيع التمسك بالأصل اللفظي الذي هو الإطلاق، وبالتالي لا نستطيع نفي التعبدية من خلال الإطلاق، ونرجع إلى الملاك فنرى إن الملاك من الواضح إذا دل الدليل على أن في هذا الواجب دليل آخر بإجماع بضرورة بدليل آخر أن هذا أن بعض الواجبات تعبدية، وشككنا في هذا الواجب شككنا لا ندري نشك لا ندري، فحينئذ نأتي إلى هذا الواجب. هذا الواجب الحكم فيه ليس مقيدا فلا نستطيع التمسك بالإطلاق، فحينئذ نرجع إلى الملاك فنقول عندما نشك إن الملاك يستوفى بدون قصد القرب أو لا يستوفى، نرجع بعد ليس إلى الأصول اللفظية وإنما نرجع إلى الأصول العملية. طبعا هناك أما أن نقول بالبراءة أو نقول جيد، متى نقول بالبراءة؟ بعد تذكرون إذا متى نقول بالبراءة؟ إذا كان الشك في التكليف، متى نقول بالاشتغال؟ إذا كان الشك في الامتثال. ولعل قائل يقول هنا هذا الواجب الذي أشك بأنه تعبدي أو توصلي، أشك أنا إن امتثلت له بدون قصد القربة لعل الامتثال لا يتحقق، الوجوب ثابت لكن الامتثال لعله لا يتحقق، فيكون المرجع إلى أصالة الاشتغال. واضح سبب الفرق؟ حينئذ إن قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فلا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي في مرحلة الحكم، وبالتالي لا أستطيع التمسك بالإطلاق لنفي التعبدي عند الشك، ولا بد أن أرجع إلى الملاك. فعند الشك في أنه يستوفى بدون قصد القربة أو لا يستوفى، المرجع الأصولي العملي. وإن قلنا بعدم الاستحالة يعني لا يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وجئنا إلى واجب شككنا أنه واجب توصلي أو تعبدي، فلأن التعبدية فيها مؤنة فنتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية. فندخل الآن في النقطة الخامسة إلى براهين استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. أنتم أيها القائلون بالاستحالة تعرفون من يحتاج إلى الدليل؟ القائل بالاستحالة وليس القائل بالإمكان. أنتم أيها القائلون بالاستحالة ما هي براهينكم؟ طرحت عدة براهين من زمن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى من تبعه في ذلك، طرحت عدة براهين لبيان استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ذكر السيد الصدر منها في مستوى الحلقة الثالثة ثلاثة براهين، ثلاثة وجوه ندخلها تباعا إن شاء الله. خلينا نطبق الأمر. قال والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا، إما شرطا أو جزءا؟ متى يكون مأخوذا قيدا؟ إذا قلنا بأن المطلوب الصلاة بقصد المشروطة بقصد التقرب. ومتى يكون قصد التقرب جزءا؟ إذا قلنا أن المطلوب الصلاة زائدا قصد التقرب. ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، ولكنه في القسم الأول ناشئ. يعني الوجوب شنو؟ مطلق لم يقيد بشيء، لكنه في القسم الأول أي التعبدي ناشئ من عن ملاك لا يستوفى إلا بالضم قصد القربة، لا يستوفى إلا بضم قصد القربة. وفي القسم الثاني ناشئ يعني التوصلي ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. ومنشأ هذا الكلام منشأ في أنه الوجوب في كل من القسمين مطلق متعلق بذات الفعل، لكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي التوصل يستوفى بدون ضم قصد القربة. منشأ ذلك لماذا قالوا بأن مرد الاختلاف ليس إلى عالم الحكم بل إلى عالم الملاك؟ لماذا منشأ هذا الكلام؟ هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني. يا الوجه الثاني ها جابوني إن الاختلاف مرده إلى وإذا قلنا بعدم الاستحالة تعين تفسيره بالوجه الأول. لماذا؟ لأن بعد ما كنا داعي نقول أن الحكم شنو؟ أن الحكم مطلق في كليهما، لا داعي لذلك. ما دام لا مانع من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وبينت أن القائل بالرأي الأول أي القائل بأن الاختلاف مرده إلى عالم الحكم أيضا عنده يرجع الاختلاف إلى عالم الملاك. ليش؟ لأن الحكم شنو؟ الحكم شنو؟ الحكم يكشف عن وجود ملاكات، الأحكام تابعة للملاكات. أما القائل بأن الاختلاف يرجع إلى عالم الملاك فقط فهو لا يقبل أن يرجع الاختلاف إلى عالم الحكم. لماذا؟ لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوه ستأتي. والحمد لله رب العالمين.